ووجه الإفساد من هؤلاء أنهم يعطون المؤمنين ألسنة طيبة وقولا موصولا فيظن المؤمن أنهم من أوليائه فيصل إليهم السارة، ولكنهم كاذبون في ذلك ويحصل بهذا الفساد، حيث يحصلون على أفصال المؤمنين وينشرون هذا الكفار. وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة على أوجه من أوجه النفاق، من أوجه الإفساد الذي يكون من المنافقين، ليحذر الإنسان من النفاق ومن المنافقين. وبهذا أختم هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 16 من حلقات برنامج أحكام من القرآن الكريم. الحلقة السابقة وعدنا بأننا نتكلم على فساد المنافقين في الأرض، وأنه من أعظم فساد في الأرض والإفساد، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وأن يوفقنا للوفاء بما وعدنا. من إفساد المنافقين في الأرض أنهم يريدون أن تمحى شريعة الله عز وجل، وأن يكون الحكم والتحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت كل نظام يخالف نظام الله سبحانه وتعالى، أي يخالف ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. فالمنافقون يحاولون بكل جهودهم أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله، لقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعدهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. المنافقون لا يريدون أن تبقى شريعة الله هي الحكم بين خلقه في أرضه تحت سمائه، ولكن يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف شريعة الله مما سنه البشر. ولا شك أن هذا فساد عظيم، يعني رجوع الناس إلى غير شريعة الله في التحاكم بينهم، فساد عظيم فيه الفوضى وفيه الظلم وفيه الجور، لأن كل حكم يخالف حكم الله فلا شك أنه جور، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين عباده في القسط، وقد أمر الله سبحانه أن يكون التحاكم إليه لا إلى غيره، فقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن إفساد المنافقين في الأرض أنهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذونه بكل ما يستطيعون من أذية قولية أو فعلية صريحة أو تلميحية، كما قال الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قال الله تعالى: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وهم يؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لشخصه لا لأنه محمد بن عبد الله ولكن بما جاء به من الشريعة لأنهم يكرهونه ويرون أن من قام بها فإنه مستحق للأذية أي يؤذى ولكنهم بحمد الله ورحمته وعزته وقدرته ونصرته لنبيه صلى الله عليه وسلم لا يبغون النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لن يبغوكم إلا أذى فهم لا يبغون الرسول صلى الله عليه وسلم بعذيته وإذا علمنا أنهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتنازل عن شيء من شريعة الله خوفا من أذيتهم فإننا نعلم كذلك أنهم يؤذون أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلهم يحبون من التمسك بشريعته صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا يؤذون من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن على المؤمنين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر على عديتهم القولية أو الفعلية التصريحية أو التلميحية وليعلموا أن الله عز وجل داعي كيدهم في نفورهم ومن إفساد المنافقين في الأرض أنهم يثبتون عن الجهاد في سبيل الله وعن قتال أعداء الله لأن قتال أعداء الله يوافقونهم في الكفر فالكل كافر لكن هؤلاء يخادعون يظهرون الإسلام والكافرون صرحاء أشجع منهم يعلنون بكفرهم ولا يبالون وهم يثبتون عن قتال هؤلاء الكافرين كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم في عدة آيات من القرآن العظيم ومن إفساد هؤلاء عن المنافقين في الأرض أنهم يوالون أعداء الله ويتولونهم أكثر مما يتولون المؤمنين لأن أعداء الله الكفار إخوانهم في الكفر إخوانهم الحقيقيين لأنهم متفقون وإياهم على الكفر بالله سبحانه وتعالى فهم يتولونهم أكثر مما يتولون المؤمنين لأنهم إنما يتولون المؤمنين في الظاهر لا في الباطن ومن المعلوم أن تولوهم للكافرين يزيد الكافرين قوة ويزيدهم ثباتا في مجابهة المؤمنين وهذا يتضمن نفس الكفر على الإيمان وأنواع أفسادهم في الأرض كثيرة يعرفها من يتتبع الآيات الكريمة في كتاب الله عز وجل كما في هذه السورة وكما في سورة آل عمران وكما في سورة النساء وكما في سورة التوبة وكما في سورة الأحزاب وكما في سورة المنافقون نسأل الله تعالى أن يحمل الإسلام من كيدهم وأن ينصر المسلمين عليهم يقول الله تعالى إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وهذه دعوة منهم ينظر هل يصدقها الواقع أو لا يصدقها تبين الله عز وجل أنه لا يصدقها الواقع فيستفاد من هذا أن كل إنسان يدعو إلى باطل فإنما يزعم أنه على حق كل إنسان يدعو إلى فساد فإننا يزعم أنه يدعو إلى صلاح فإذا قال قائل بأي شيء يلزم الصلاح والفساد والحق والباطل قلنا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فبهما يعرف الحق من الباطل ويعرف الصلاح من الفساد ثم قال الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون إذا قيل لهم لم يبين الله تعالى القائل وقوله كما آمن الناس المراد بهم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا في الجواب على من يدعوهم إلى الإيمان أنؤمن كما آمن السفهاء وهذا الاستفهام للإنكار، يعني لم يؤمن كما آمن السفهاء لأنهم سفهاء وليسوا رشداء، أي ليس عندهم رشد بل هم سفهاء. قال الله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وتأمل الفرق بين قوله هنا ألا إنهم هم السفهاء وقوله في الآية التي قبلها ألا إنهم هم يفسدون ولكن لا يشعرون. هناك نفى الشعور عنهم لأن الإفساد أمر ظاهر معلوم يدرك بالحس والحواس الظاهرة، أما الإيمان فإنه أمر باطن يدرك بالبصيرة الباطنة، ولهذا قال ولكن لا يعلمون. فأطل الله تعالى دعواهم بأن المؤمنون سفهاء وبين أنهم هم السفهاء وحصر السفهاء فيهم، فقال على أنهم هم السفهاء أي لا غيرهم، ولكنهم في عمى وضلال لا يعلمون أنهم سفهاء، ولهذا استمروا على ما هم عليه من الضلال والعمى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل البصيرة في دينه والداعين إليه بالحق، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المستمعين، فإن لقاءنا هذا لقاء في الحلقة 20 من برنامج أحكام من القرآن الكريم. تكلمنا في الحلقة السابقة على قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ولكن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. في هذه الآية، بل يستفاد من هذه الآية فوائد، منها أن هؤلاء المنافقين قد دعوا إلى الحق ودعوا إلى الإيمان، ولكنهم لكبريائهم وغطرستهم واحتقارهم غيرهم يجيبون من يدعوهم إلى ذلك بأنهم لا يؤمنون كما آمن السفهاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين يدعون أن الإيمان سفه، يدعون ذلك إما عن اعتقاد وإما عن إضلال الخلق. يحتمل أن الله تعالى أعمى بصيرتهم فرأوا الحق باطلا، ويحتمل أنهم يرون الحق حقا ولكن لم يوفقوا لاتباعه، وهذا هو الأقرب. إذن فهم يريدون بوصف المؤمنين بالسفهاء يريدون بذلك تنفير الناس من المؤمنين ومن طريقتهم وهي الإيمان بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن لتنفير المؤمنين أو أن لتنفير المنافقين عن دين الله عدة طرق، منها حيض أتباعه كما في هذه الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب أن يرد على الباطل باطله ويبين أنه هو الذي على الباطل بقوله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ومنها أن من فوائد الآية أن السفه وصف رديء كل أحد ينفر منه، وهذا أمر لا شك فيه. ولكن ما هو السفه؟ السفه كل السفه أن يرغب الإنسان عن دين الله عز وجل وعن الملة التي عليها الأنبياء والصالحين. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولهذا نقول كل إنسان يرغب عن دين الإسلام فإنه سفيه، مهما بلغ في الذكاء ومهما بلغ في الإدراك، لأنه لو كان راشدا عاقلا عقل تصرف وتدبير لكان متبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء المنافقون من أوصافهم المراوغة والدجل والتمييز، فهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إرضاء للمؤمنين وخداعا لهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم طواغيتهم أئمة الكفر قالوا إنا معكم، يعني ولسنا مؤمنين، إنما نحن مستهزئون، أي مستهزئون بالمؤمنين، نسخر بهم ونلعب بعقولهم، هكذا زعموا. فقال الله تعالى ردا عليهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. واستهزاء الله بهم يعني أنه عز وجل ينذر لهم وينهل لهم، وهذا تفسير بلازم الاستهزاء، وإلا فالاستهزاء صفة من صفات الله الثابتة له على وجه الحقيقة، لكنه عز وجل ينذر هؤلاء ويمدهم ويدعهم في هذا الطغيان يطيعون ويتهون. في هاتين الآيتين فوائد: أولا بيان مراوغة هؤلاء المنافقين حيث يقولون للمؤمنين قولا ويقولون للشياطين من الكافرين قولا آخر مضادا له. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وهذه غاية المراوغة، ففيها خداع لهؤلاء ولهؤلاء، خداع للمؤمنين بأنهم مؤمنون وخداع للكافرين بأنهم معهم، ولكن خداعهم للكافرين ليس كخداعهم للمؤمنين، لأن حقيقة حالهم أنهم مع الكفار، وأنهم مع الكفار فهم ليسوا بمؤمنين حقا وهم كافرون حقا. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان يؤخذ بظاهره، فالمؤمنون إذا قال لهم هؤلاء المنافقون آمنا تركوهم وظاهرهم، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملهم على ظاهرهم حتى إنه استؤذن في قتلهم فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهكذا الأحكام في الدنيا إنما تكون على الظاهر لا على الباطن، أما في الآخرة فتكون الأحكام على الباطن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقتطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكفل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين لا يقولون للمؤمنين إنا معكم، بل يقولون يقولون آمنا، لكنهم في خطاب الكافرين يقولون إنا معكم، وهذا ظاهر في عقد الموالاة بينهم وبين الكفار، لأن المعية تقتضي المناصرة والموالاة، فهم مع الكفار أولياء مناصرون، لكن مع المؤمنين يقولون آمنا وما يدرينا، فلعلهم يريدون بقولهم آمنا يعني آمنا بالطاغوت. ومن فوائد هاتين الآيتين أن الله عز وجل يستهزئ بمن يستهزئ به وبعباده حين قال: الله يستهزئ بهم، وهذا الوصف الذي وصف الله به نفسه وهو الاستهزاء على قاعدة أهل السنة والجماعة السلفية تجرى على ظاهرها، ويقال إن الله عز وجل يستهزئ بمن يستحق الاستهزاء، وهو استهزاء حقيقي يليق بالله عز وجل، ليس استهزاء يتضمن نقصا لأنه لأن الله وصف به نفسه، وكل ما وصف الله به نفسه فهو كمال، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولهذا لا تجد الله عز وجل يصف نفسه بالاستهزاء على وجه الإطلاق، وإنما وصف نفسه بالاستهزاء في مقابلة المستهزئين بعباده، ليبين بذلك أن الله عز وجل أقوى منهم وأعظم، فإذا سخروا بالمؤمنين سخر الله منهم. ومن فوائد الآيتين بيان حكمة الله عز وجل، حيث جعل الجزاء من جنس العمل، فكما أن هؤلاء استهزأوا بالمؤمنين فالله تعالى استهزأ بهم، وهذا من عدل الله عز وجل، وهو ثابت في الدنيا وفي الآخرة. بل إن جزاء الله عموما دائر بين العدل والفضل، فهو بالنسبة للعصاة عدل، وبالنسبة للطائعين فضل. نسأل الله تعالى أن يتولانا جميعا بفضله وعنايته، وأن يرزقنا الثبات على الحق والوفاة عليه، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة 21 من برنامج أحكام من القرآن الكريم. وقد تكلمنا في الحلقة السابقة على قوله تعالى عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وبينا أن الاستهزاء الذي وصف الله به نفسه استهزاء حقيقي يليق بجلاله، لأن هذه هي قاعدة السلف، قاعدة أهل السنة والجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قولا وأحسن حديثا من غيره. وقد وصف الله نفسه بصفات كثيرة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبينا أن الواجب إجراؤها على ظاهرها اللائق بالله، وأن الاستهزاء إذا كان في مقابلة المستهزئ كان صفة كمال، لأنه يدل على أن المستهزئ به أكمل من الآخر وأقوى، وأن الآخر يعامل بمثل ما يعامل غيره. وإنني بمناسبة هذه الآية أقول إن القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة السلف الصالح أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته، سواء كان ذلك في كتاب الله أو فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب أن نعلم علم اليقين بأن كل صفة اتصف الله بها نفسه، بأن كل صفة وصف الله بها نفسه، فإن حقيقتها تخالف حقيقة ما وصف ما يتصف به العبد من جنسها، وذلك لأن الصفة تابعة للموصوف. فكما أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته، فليس كمثله شيء في صفاته. لا يجوز أن نقول مثلا إن هذه صفة لا تليق بالله، فالواجب نفيها وتحريفها إلى معنى آخر، لأننا إذا قلنا بذلك صرنا نحكم على الله تعالى في صفاته بعقولنا لا بما بلغنا عنه سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليبين للناس الهدى، كما قال الله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وليس من حقه ولا يسوغ لنا أن نحكم على الله تعالى بعقولنا، بل نقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. فوظيفتنا نحو ما أخبر الله بها عن نفسه أن نقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، وألا نحرف ظواهر النصوص إلى معان نعينها بعقولنا ونحكم بها على ربنا. كما أنه يجب علينا نحو هذه النصوص ألا نعتقد فيها تمثيلا، أي أن الله تعالى مماثل لخلقه فيها، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونحن نعلم بالعقل أنه لا يستوي المخلوق مع الخالق في أي صفة من الصفات. ثم قال الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الإشارة في قوله أولئك إلى المنافقين، وأشار إليهم باسم الإشارة الدالة على البعيد، وإن كان الكلام فيهم قريبا للتبرع منهم والبعد عنهم، فإن الإشارة بالبعيد تارة تكون لعلو منزلة المشار إليه، وتارة تكون لدنو منزلته، وهذا هو المقصود في هذه الآية. وقوله الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، فسلكوا طريق الضلال وتركوا طريق الهدى، ولكنه عبر بالاشتراء ليبين أنهم سلكوا هذه الطريق عن محبة وشغف، فما يحب المشتري أن يحصل على السلعة التي يشتريها. والمراد بالضلالة هنا ما خالف الحق، وبالهدى ما وافق الحق. قال الله تعالى مبينا نتيجة هذا الفعل فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، بل خسروا خسرانا عظيما وضلوا ضلالا بعيدا. فيستفاد من هذه الآية الكريمة بيان سفه المنافقين، حيث اختاروا الضلالة وتركوا الهدى. كل إنسان يسلك هذا المسلك فإنه سفيه بلا ريب، كما قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن فوائدها أن المنافقين يحرصون على كل ما فيه ضلالة، سواء كان من الأمور الكبيرة العامة أو كان من الأمور الصغيرة، حتى الوسائل التي يتوصلون بها إلى أعلى الخلق يأخذونها ويسلكونها. ثم ضرب الله لهم مثلا مطابقا لحالهم تماما، فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وهذا المثل مطابق لحالهم تماما، وهو من أمثال التمثيل كما في علم البلاغة. فهذا رجل احتاج إلى نار يستبطئ بها ويستنير بها، ولكن ليس معه ما يستنير به، فاستوقد نارا من شخص، أي طلب أن يوقد له نارا فأوقد له نار، فلما تبين وضعها فلما تبين ضوءها من الشعلة فتأت الشعلة، فبقيت ظلمة بعد أن كانت نور، وبقيت حرارة النار التي قد يكون فيها ضرر. ولهذا قال ذهب الله بنورهم ولم يقض بنارهم، فبقيت النار بحرارتها وذهب الضوء وذهب النور المستفاد من الشعلة التي انتفعت، وبقوا في ظلمات لا يبصرون، وإنما كانوا في ظلمات لأن انتفاء النور بعد وجوده يحدث الظلمة، ولا سيما عند انتفائه في أول وهلة. هؤلاء المنافقون ليس عندهم نور في قلوبهم، إنما يستفيدون ما يستفيدونه من النور من بعض المؤمنين من أقاربهم أو جيرانهم فيستضيئون به لحظة ولكنهم يعودون إلى أصلهم من الظلمة والضلالة، يستضيئون به لحظة ثم ينطفئ فيبقى ذلك حرارة في قلوبهم لأنهم ليس لهم نور يهتدون به. ثم قال ثم بكم عمي فهو يرجون، ثم يعني لا يسعون الهدى، بكم لا ينطقون به، عمي لا يبصرونه فنفى عنهم طرق الهداية كلها، نفى عنهم طرق الهداية كلها وقال فهم لا يرجعون. فهذه حال المنافق، لا ينطق بالحق ولا يستمع إليه ولا ينتفع به لو سمعه ولا يبصره، وإن أبصره لم ينتفع به فهو بمنزلة الأعمى. نسأل الله العافية والهداية. ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم ضرب الله المثل الثاني الذي نتكلم عنه إن شاء الله في حلقة قادمة، وأختم هذه الحلقة والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى أصحابه وأتباعه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة المستمعين، فهذه في الحلقة 28 من حلقة من حلقات برنامج أحكام من القرآن الكريم. سبق لنا في الحلقة الماضية الكلام على المثل الأول الذي ضربه الله للمنافقين، ويستفاد منه أولا أن من البلاغة أن يضرب المتكلم الأمثال للمخاطب، الأمثال المحسوسة ليتوصل بها إلى المعاني المعقولة، وأن إدراك الشيء المحسوس أقرب من إدراك الشيء المعقول، كما قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ثم الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لن يصيبوا من الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. فالأمثال مهمة في تعليم المخاطب بتقريب المعاني إلى ذهنه وتصورها، بل من فوائد الآيتين السابقتين أن المنافقين ليس لهم نور ذاتي يستضيئون به، وإنما نورهم من نور خارجي يضيء عليهم ثم يخطو ويبقون في ظلمة فتشتد الظلمة عليهم بعد النور الذي أضاء لهم. ومن فوائدهما أن هؤلاء المنافقين إذا استفاءوا بهذا النور الذي يأخذونه من غيرهم فإنهم قد يلوح لهم شيء من الهدى، ولكن يعين الله عز وجل بحالهم وأنهم ليسوا أهلا للهداية بما في قلوبهم من الزقل والأفكار الخبيثة يذهب الله بنورهم ويدعوهم. وعلى هذه الفائدة يتفرع فائدة أخرى عظيمة، وهي أنه يجب على الإنسان أن يطهر قلبه، يطهر قلبه تطهيرا كاملا من كل زغل وخبث، وأن يعتني بطهارة قلبه أكثر مما يعتني بطهارة بدنه وثيابه، لأن طهارة القلب عليها أن يدار وبها تكون طهارة الأعمال الظاهرة. ومن فوائد الآيتين السابقتين بيان حال المنافقين وأنهم والعياذ بالله لا يصل إليهم الهدى من أي طريق، فهم سم لا يسمعونه ولا يسمعون اهتدوا به، بكم لا ينطقون به فلا ينطقون بالباطل، وما ينطقون به من الحق فإنما يريدون به باطلا لا يريدون به حقيقة منه، وهم غن لا يبصرون الحق ولو أبصروا الحق من فائده، ومن فائدهما أن هؤلاء المنافقين قد رأوا أنهم على صواب وعلى حق وعلى طريق صحيح، ولهذا لا يرجعون عن غيهم بل يبقون على ما هم عليه. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهو أنه يجب على الإنسان أن يعتني دائما بالتنقيب، أن يعتني دائما بالتنقيب والنظر في عمله وهل هو صواب أو خطأ. فإن كان صوابا فنحمد الله ونستمر عليه، فإن كان خطأ فليتوب إلى الله وليرجع إلى الصواب أينما كان. ثم قال تعالى في المثل الثاني: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين وكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا المثل الثاني لطائفة أخرى من المنافقين، فأشوفة بحال أخرى من المنافقين. ضرب الله لهم مثلا بسيد من السماء، أي مطر نازل من السماء، وهو الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصيد فيه ظلمات، فيه رعد، فيه برق، فيه ظلمات، ظلمة المطر، ظلمة السحاب، ظلمة الليل، وفيه أيضا رعد وبرق، وهذا الرعد رعد شديد، فيه صواعق. الصواعق عبارة عن كشف حال هؤلاء المنافقين وبيان أسرارهم وقبحهم، وعن ما في القرآن من الزوابر والوعيد لمن عصى الله عز وجل. لكن هؤلاء المنافقين يجعلون جنة لا تجنهم، ويستطرون بستر لا يطعمهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يظنون أنهم إذا لم يسمعوا الصاعقة لم تنزل عليهم، ولكنهم أخطأوا في هذا التقدير. وهذه الآية كقوله تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، فيظنون كل آية نزلت في وصف يظن وجودهم ويحسب أسرارهم، يظن كل واحد منهم أنه هو المعني بذلك، فيمشي في الناس وكأنه خائف الحذر. ولكن هذا لا يعنيه شيء، البرق بشدته وقوته يقع على بصر ضعيف لا يتحمل، ليس عنده قوة ولا قدرة لتحمل الإضاءة، ولهذا قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم. والبصر الضعيف يتأثر بكل نور، وكلما قوي النور قوي تأثره، ينظر إلى الأعشى إذا خرج، أو ينظر إلى ضعيف البصر إذا خرج إلى الشمس تجده ينكسف بصره وتهل دموعه لأنه لا يقع على تحمل هذا النور. فهم كذلك بصرهم ضعيف يكاد البرق يخطف أبصارهم، لأن النور قوي والبصر غير مقاوم لضعفه، فيكاد البرق يخطف أبصارهم لشدته وضعف البصر يعجز عن المقاومة. بناء ذلك فهم ينتهزون الفرصة كلما أضاء لهم مشى فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، لأنهم لا يستطيعون المشي مع هذه الظلمات وبعد هذا النور العظيم. قال الله عز وجل: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لذهب بسمعهم فلم يكن لهم سمع، وبأبصارهم فلم يكن لهم بصر، إن الله على كل شيء قدير. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد: أولا أن حال هؤلاء المنافقين حال ضعيفة لا تستطيع المقاومة ولا القيام بشرع الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء المنافقين عندهم من الخوف والذعر والرعب ما يجعلهم يظنون أن كل فوحة عليهم وأن كل وعيد لهم وأن كل انذار لهم أيضا، فهم ضعفاء صوبنا لا يستطيعون أن يقاوموا الحق وقوته أمامهم وضعفهم أمامه. ويترتب على هذه الفائدة فائدة أخرى عظيمة، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يتقبل الحق حيثما كان وأن يكون عازما على تطبيقه، سواء كان ذلك شاقا على نفسه أم حينا عليها، لأن المؤمن كما وصف الله أو كما ذكر الله تعالى من وصفه يقول سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 23 من برنامج أحكام من القرآن الكريم. أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقات نافعة لنا ولإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. تكلمنا فيما سبق على المثل الثاني الذي ضربه الله تعالى لحال المنافقين، وبينا عدة فائدة من الآية التي نزلت في هذا المثل. منها بين الفوائد أن القرآن الكريم كالمطر قوس للأرض تنتفع به وينتفع به أهل الأرض أيضا، وهكذا وحي الله تعالى وشرعه الذي نزل هو كالغيث، فمن الناس من يقبل هذا المطر ويستخرج منه الثمرات العظيمة وينتفع الناس به، ومن الناس من لا ينتفع بهذا الوحي ويكون كالأرض السماء التي تبتدع الماء ولا تنبت شيئا، ومن الناس من يكون على أوصاف أخرى بالنسبة لهذا المطر النازل من السماء. ومن فوائد الآية الكريمة التي فيها المثل الثاني أن هؤلاء المنافقين قد يستطيعون بعض الشيء أحيانا بما يرون من النور الحاصل من الوحي، ولكن سرعان ما يزول ويذهب مع أنهم ينتفعون به على مشقة حتى أنه يكاد يخطف أبصارهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مشيئة الله عز وجل بقوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وقد أثبت الله تعالى مشيئته بعدة آيات من القرآن، فكل شيء فإنه بمشيئة الله. ولهذا أجمع المسلمين على هذه الكلمة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته، فلا يشاء سبحانه وتعالى إلا ما اقتضت الحكمة مشيئته. وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فبين أن مشيئته مقرونة بعلمه وحكمته،
فهو كذلك، ولكن حكمة الله عز وجل منها ما هو معلوم لنا بمفهوم نشاهده ونعرفه، ومنها ما هو خفي علينا لأننا قاصرون في العلم والإدراك، كما قال الله تعالى: وما يوحيكم من العلم إلا قليلا. فما يروي على الذهن أحيانا من الإشكال في بعض الآيات الكونية أو الآيات الشرعية إنما ينشأ من قصور الإنسان أو تقصيره، ولو أن الإنسان بحثا جديا يجد الحق وتبين له من حكمة الله تعالى في أحكامه الكونية والشرعية ما لا يتبين للغافل المعرض الذي لا يريد إلا أن يشكك الناس في بعض الأمور التي تخفى حكمتها، كما يعرف من بعض الناس الذين يأتون ويقولون: من حكمته في كذا، من حكمته في كذا. نحن لا نسيء الظن بأحد، لكن من الناس من يقول ذلك ليشكك العامة فيما هم عليه من الهدى والحق، لا لقصد أن يصل إلى المعنى المطلوب الذي يسأل عنه. ومع هذا فإني أقول: إن علمت حكمة الشيء الواقع بقضاء الله وقدره، وحكمة الشيء الواقع بشرع الله ودينه، فهذا بلا شك مما مثل الله عليك. وإن لم تعلم فسلم الأمر وكل الأمر إلى عالمه سبحانه وتعالى، يعلم أنه لا يحكم إلا لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها من جهلها. ومن فوائد الآية أن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو قدير على كل شيء، وقدرته عز وجل قدرة تامة لا يعتنيها عبد بوجه من وجوه، ولهذا كان أمره بالشيء أمرا واحدا لا يكرره، بل إذا أمر بشيء كان بلحظة. قال الله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فتأمل قوله: ما أمرنا إلا واحدة، يعني لا يقول الشيء كن ثم يقول كن مرة ثانية، بل إذا قال كن كان كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وتأمل قوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فإنما هو زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. تجد أنها زجرة أو صيحة واحدة يبعث فيها الخلائق كلهم فيحضرون القضاء بينهم بقدرة الله عز وجل، وهذا دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. ولهذا قال: إن الله على كل شيء قدير. ولا يستثنى من هذا شيء أبدا، كل شيء فالله قادر عليه. يتفرع على الإيمان بهذه الفائدة أن الإنسان يسأل ربه كلما يرى فيه مصلحة، لا يستثعب الأمر، لا يقول هذا لا لن يكون، هذا بعيد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شئت، اللهم ارحمني شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. فلا أحد يكره الله حتى يقال: إن شئت فتفعل وإن شئت فلا تفعل. لا يقال إن شئت إلا لمن هو مكره فينظر هل يشاء أو لا يشاء، أما الذي يفعل باختياره وبإرادته وبقدرته فإنه لا يقال في حقه إن شئت. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: إن الله لا مكره له. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجه الله الخطاب إلى الناس لأن الناس جميعا يجب عليهم عبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة هي التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وقد تطلق على المتعبد به وهو العبادات التي يقوم بها الإنسان كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وقوله اعبدوا ربكم، الرب هو الخالق المالك المتصرف المدبر لجميع الامور. قوله الذي خلقكم يعني اوجدكم من العدم، وخلق الذين من قبلكم فهم قد اوجدهم الله من العدم كما اوجدكم لعلكم تتقون، اي من اجل ان تصلوا الى هذه المرتبه العاليه وهي تقوى الله عز وجل. والتقوى تخالي وقايه من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه. ففي هذه الايه فوائد عظيمه. اولا بيان اهميه هذا الطلب وهو عباده الله تعالى وحده، وعذر ذلك انه لا يصدر الخطاب بالنداء الا للعنايه به، لان النداء نوع من التنبيه، فانت اذا ناديت المخاطب انتبه واتجه اليك. ومن فائد الايه الكريمه ان العباده حق لله واجب على جميع الناس، ولهذا قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم، فكل الناس يجب عليهم عباده الله، وعباده الله تعالى هو التعبد له ويتبع له بفعل اوامره واجتناب له حسب شرعه الذي ارسل به رسله. وهي مختلفه بمعنى ان من الناس من يجعل الله له شريعه كذا والاخر شريعه كذا والاخر شريعه كذا حسب ما يصلح به الخلق، ولكن الشرائع كلها اجتمعت بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم، وصارت شريعه محمد صلى الله عليه وسلم ناسخه لجميع الشرائع. فلا عباده لله الا من طريق شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. وسنذكر ان شاء الله في الحلقه القادمه ان العباده لا بد ان تكون مبنيه على اساسين، هما الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسال الله تعالى ان يجعلنا من المخلصين له المتبعين بشرعه المهتدين بهديه، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه المستمعون، فهذه هي الحلقه 24 من برنامج احكام من القران الكريم. اسال الله تعالى ان يجعلها حلقات مباركه نافعه لنا ولعباده. كنا نتكلم على قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبدانا في استنباط الفوائد منها. ونحن الان نكمل هذه الفوائد، وقد وعدنا اننا نتكلم على الركنين الاساسيين في العباده، وهما الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وان شئت فقل الشرطين. اما الاخلاص لله عز وجل فهو ان ينوي الانسان بعبادته وجه الله والدار الاخره، لا ينوي بذلك حطاما من الدنيا ولا جاه ولا رئاسة ولا تذلفا لمخلوق، بل ينوي بذلك وجه الله والدار الآخرة. ومتى كانت هذه نيته فإنه سوف يحسن العمل، سوف يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه يراه. ورد الإخلاص في العبادة الشرك في العبادة، وأن ينوي بعبادته غير وجه الله والدار الآخرة، ينويها حكاما من الدنيا، ينويها تزلفا لمخلوق، وينويها الحصول على الجاه بين الناس، وهكذا فإن هذه النية باطلة بصورة العمل. أما الركن الثاني أو الشرط الثاني فهو متابعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تتحقق المتابعة إلا إذا كانت العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة. في سببها وجنسها وقدرها وصفتها وزمانها ومكانها. فإن خالفت الشريعة في واحد من هذه الأمور الستة لم يكن كان فيها متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث عبادة بسبب غير شرعي فإن عبادته غير مقبولة بل مردودة عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث أفات من كل الأوصاف التي ذكرناها. ومن تعبد لله بجنس غير مشروع فإن عبادته غير مقبولة. فلو أن الإنسان ضحى بفرس فإن أضحيته له لا تقبل لأنه ضحى بجنس غير مشروع. فإن الأضحية إنما تشفع من بهيمة النعام من الإبل والبقر والغنم، فلا بد أن تكون موافقة للشرع في قدر العبادة. فمن تعبد لله بأمر زائد على ما شرعه فإن هذا الزائد لم يقبل، ثم قد يبطل العبادة كلها وقد لا يبطلها. لو صلى الإنسان الظهر خمسا لم تقبل منه لأنها على غير قدر وارد الشرع، وهذه الزيارة تبطل العبادة. لكن لو أخذ الفطرة ساعين من الطعام لم يثب هذا الفطرة على كل الساعين، وإنما يكون أحد الساعين هو الذي يثاب عليه ثواب الفطرة والثاني يثاب عليه ثواب الصدقة. وفرق بين الفطرة والصدقة، لأن الصدقة تطوع والفطرة فرض، والإنسان يتابع على الفرض أكثر مما يتابع على التطوع. ويدل على الفرق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر شهرة للصائم من اللغو والرفات وطعمة من المساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهو زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهو صدقة من الصدقات. لا بد أن تكون موافقة للشرع في صفتها، فإن خالفت الشرع في الصفة لم تكن مقبولة. لو أن الإنسان صلى فبدأ بالسجود قبل الركوع لم تكن صلاته مقبولة، لأن ذلك على خلاف الصفة التي ورد من الشرع، فتبطل الصلاة ولا تقبل.